بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، بعدما ذكرنا قول المنافقين عندما قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ذكر الله تبارك وتعالى عظيم جريمتهم، وذكر هنا عقوبته الواردة على تلك الجريمة، فقال: الله يستهزئ بهم. وهنا نلاحظ قوة هذه الآية عندما تبدأ بسم الله الأعظم من غير عطف ولا تقديم شيء، وإنما يذكر اسم الله الأعظم مباشرة بعد قولهم: إنما نحن مستهزئون. يعني كان ممكن أن يقال: يستهزئ الله بهم، لكن الله ذكر اسمه أولا لبيان عظمة هذا الاستهزاء الذي يفعله ربنا تبارك وتعالى. فالعقوبة لن تكون من بشر، ولن تكون من ملائكة، وإنما يتولاها ربنا تبارك وتعالى بنفسه، ردا واضحا جليا على استهزائهم واستخفافهم. وهذا أيضا مما يدخل في قول الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني هم أرادوا أن يستهزئوا بالمؤمنين، وهذا ما قالوه في خلوتهم مع شياطينهم. وإذا بالله عز وجل يذكر هذا علانية، ويبين حالهم في ذلك جليا، ويبين للمنافقين في كل عصر أنكم تريدون أن تسخروا من المؤمنين، فاسمعوا إلى العقوبة وإلى الجزاء الذي تولاه ربنا تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أنت عندما تعادي أولياء الله، من يتكفل الرد؟ الله عز وجل. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الآية صريحة وواضحة في أن الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين هو الله تبارك وتعالى. لذلك ماذا يساوي استهزاء المنافقين أمام عقوبة الله عز وجل؟ ماذا ينفع مكر المنافقين إذا كان الله عز وجل هو الذي يتولى الرد على مكرهم؟ إذن هذه الفائدة جلية واضحة من تقديم اسم الله تبارك وتعالى. ثم الله يقول: الله يستهزئ بهم. طيب، المنافقون استهزأوا، والاستهزاء وصف مذموم. طيب، كيف نسب الله عز وجل إلى نفسه الاستهزاء؟ يا ترى هل الاستهزاء هنا كالاستهزاء عند المنافقين؟ يعني عندما قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هل المكر الذي كان منهم كالمكر الذي يكون من الله تبارك وتعالى؟ وفي الآية الثانية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طيب، هل المكر نفسه؟ الجواب لا، ولكن الله تبارك وتعالى الذي توعد وقال جزاء وفاقا، جعل العقوبة على الفعل سماها باسم الفعل، وهذا في آيات كثيرة. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب الجزاء على السيئة ليست سيئة، إذا الإنسان أساء وعاقبته على إساءته، هل هذه العقوبة هي يعني سيئة؟ الجواب لا، لكن سمى الله عز وجل جزاء السيئة باسم السيئة، وهنا أيضا سمى جزاء الاستهزاء استهزاء، يعني كما أنهم استهزأوا وأجرموا بهذه الجريمة فالله يعاقبهم على استهزائهم، وسمى ذلك استهزاء. والفائدة من ذلك إخواننا أن الله عز وجل نظر إلى المنافقين، ماذا أرادوا بالاستهزاء؟ أرادوا أن يستخفوا بالمؤمنين وأن يوصلوا إليهم منتهى الأذى، وأرادوا أن يسخروا وأن يحتقروا المؤمنين، فالله تبارك وتعالى قال لهم: ما أردتم أن تفعلوه بالمؤمنين سيفعل بكم أضعافه بأشكال كثيرة في دنياكم وفي آخرتكم. لذلك إخواننا المنافقون يعني في الدنيا عندما كانوا يعني يعرفون وكانوا يعلمون، عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما يظهر منهم الكفر الصراح، وكذلك يوم القيامة أيضا الله تبارك وتعالى يعاقبهم بنوع من العقوبة، أنه يأخذ بأيديهم إلى أبواب الجنة حتى إذا اطلعوا على نعيمها وما فيها من خير ردوا إلى النار، ليكون ذلك نوعا من أنواع العقوبة التي اختص بها المنافقون جزاء على نفاقهم. وكذلك ربنا عز وجل توعد المنافقين بأن يظهر ما في قلوبهم، أن يظهر ما في قلوبهم، وأن يتحول سرهم إلى علانية.
الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم،
فسمى عقوبة الاستهزاء استهزاء، كما قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب كيف؟ هل أنا إذا إنسان اعتدى علي اعتدي عليه؟ لا، قال أجازيه على الاعتداء، أجازيه على الاعتداء. نعم.
فسمي جزاء الاستهزاء باسمه كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فسمي جزاء السيئة سيئة، وجزاء الاعتداء اعتداء،
اعتداء،
وجزاء الاعتداء اعتداء. وإن لم يكن الجزاء سيئة واعتداء. وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث الحقيقة.
جميل. مثل المكر إخواننا، مثل إخواننا الخداع وما شابه ذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إيش يعني خادعهم؟ أي أنه يجازيهم على خداعهم ويكشف مكرهم ويبطل كيدهم وتعود الدوائر عليهم.
وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث الحقيقة، لأنه من باب العبث وتعالى عنه.
نعم.
قال الزجاج: وهو الوجه المختار. واستئناف قوله الله يستهزئ بهم من غير عطف في غاية الجزالة والفخامة.
سبحان الله، فعلا يعني عندما تقرأ الآية الله يستهزئ بهم، تجد نطق الآية يرد على المنافقين بأبلغ رد.
وفيه إن الله تعالى هو الذي يستهزئ
به أن الله
وفيه أن الله تعالى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء، لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل الله يستهزئ بهم.
يعني ذكر الفعل المضارع يستهزئ بهم. ليه؟ لأن هذا الأمر مستمر دائم، فالله تبارك وتعالى توعد المنافقين ببلايا متعددة متكاثرة متواترة مستمرة لا تنقطع عنهم ما داموا في نفاقهم.
ولم يقل الله مستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله إنما نحن مستهزئون، ويمدهم أي يمهلهم عن الزجاج في طغيانهم في غلوهم.
لاحظوا إخوان الأكارم أيضا أن الله عز وجل ذكر في المنافقين قوله ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وهنا يذكر الله يستهزئ بهم ويمدهم. طيب يمدهم في طغيانهم، يعني معناها أن الله عز وجل ذكر عنهم كما ذكر سابقا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فالله عز وجل يعاقب المنافقين الذين امتلأت قلوبهم حقدا وعداوة وبغضاء للمؤمنين وللنبي عليه الصلاة والسلام وللدين ولكتاب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يجازيهم على ذلك أولا بأنه يعاقبهم على استهزائهم بنوع من العقوبة أشد مما كانوا يتصورون، ثانيا أن الله عز وجل يمدهم في طغيانهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني الله عز وجل لا يجعله يستيقظ من غفلته، وإنما الله يمده ويعطيه ويفتح له في الحياة استدراجا له ليبقى على نفاقه وليبقى على كفره وليبقى على ضلاله، فإذا أخذه الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فالله عز وجل يترك المنافقين يتمادون في طغيانهم، بل الله عز وجل يعطيهم من القوة والمهلة وما شابه ذلك ليزدادوا في الطغيان الذي كانوا عليه.
عن الزجاج في طغيانهم في غلوهم في كفرهم.
ولاحظوا أيها الإخوة عندما نسب الله تبارك وتعالى الاستهزاء وقال الله يستهزئ بهم ويمدهم، يمدهم مين؟ الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ في طغيانهم، نسب الطغيان إليهم في حالة خاصة كانوا عليها وهي الطغيان، بينما عندما ذكر المد منسوبا للشياطين قال وإخوانهم يمدونهم في الغي، ما قال في غيهم. ليه؟ لأن المد هناك مذكور منسوب لمن؟ للشيطان. ولا شك أن الشيطان له عمل في ذلك، أنه يوسوس وأنه يسول وأنه يجمل وأنه يزين وما شابه ذلك ليزداد المنافق نفاقا، والله تبارك وتعالى يمدهم بمعنى أنه يمهلهم، وأن الله عز وجل يستدرجهم، وأن الله تبارك وتعالى يصرف قلوبهم عن الاهتداء لئلا ينتفعوا بموعظة وألا يستفيدوا من نصيحة عقوبة لهم على ما كان منهم في أول أمرهم. يعني هلأ فرعون مثلا كيف قال أنا ربكم الأعلى من أول يوم؟ لا، ظهر منه الطغيان ثم بعد ذلك أمهله ربنا، لم يعاقبه وإنما أعطاه القوة والسلامة والصحة والعافية وأعطاه النعم وأعطاه المال وأعطاه كذا. ليه؟ ليزداد طغيانا حتى قال أنا ربكم الأعلى، فعندما قال أنا ربكم الأعلى أخذه ربنا عز وجل بجريمة كبرى لا بجريمة أصغر منها.
يعمهون حالهم.
إذا ويمدهم في طغيانهم الذي كانوا عليه يعمهون. يعمهون جملة حالية يعني من مفعول به، يمدهم يتركهم يعمهون، جملة يعمهون في محل نصب حال أي يمدهم عامهين. والعمه للبصيرة كالعمى للبصر، العمه للبصيرة كالعمى للبصر. فكما أن الله عز وجل يصيب الإنسان بعمى يذهب به بصره، كذلك يصيبه بعمه يزيل به بصيرته، فلا ينتفع ببصيرة لأنه صار في عمه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
أي يتحيرون ويترددون. وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح.
يعني المعتزلة كانوا يقولون إن الله لا يفعل إلا ما فيه مصلحة للعبد. إنه طيب، أين المصلحة في أن يمدهم الله سبحانه وتعالى في طغيانهم؟ المصلحة لهم أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنهم هذا الحجاب ويجعلهم يهتدون. رب ما فعل ذلك؟ ليه؟ لأن الله عز وجل له حكم لا نعلمها، والله تبارك وتعالى لم يتكفل مصالح العباد في أفعاله، وإنما تكفلها في أحكامه فضلا منه وكرما، ولكن أفعال الله كلها لا تخلو عن حكم يحمد الله عليها. فنقول لله الحمد في أفعاله كلها، سواء كانت تحقق مصالح أو لا تحقق المصالح. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.